الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، تحدثنا بالأمس بإيجاز عن كيفية نشوء علم أصول الفقه، وعن المناهج التي اتبعها العلماء في تدوين هذا العلم. وبقي أن نضيف إلى ذلك ضميمة تتعلق بالمذاهب الفقهية المعروفة الآن، فإن نعلم أن هناك مذاهب أربعة فقهية مشهورة عند أهل السنة، ولكن هذه المذاهب إنما هي في الفقه. وأما في علم الأصول فالحال كما ذكرنا لكم بالأمس، فإن هناك مناهج ومدارس في التدوين لا علاقة لها بالمذهب الفقهي بخصوصه. ولهذا نجد أن عددا من المذاهب الفقهية تتبع مدرسة واحدة في تدوين أصول الفقه، فالمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وهي مذاهب فقهية معروفة، تنهج منهج مدرسة الشافعية والمتكلمين في تدوين علم أصول الفقه. فلا علاقة بين المذهب الفقهي والمنهج الأصولي، ليس بالضرورة أن يكون هناك تلازم، وليست هناك أصول خاصة، أصول فقه للحنفية للحنابلة، وأصول فقه للمالكية، وأصول فقه للشافعية كما هو الحال بالنسبة للمذاهب الفقهية، بل هذا المنهج متبع في هذه المذاهب الثلاثة كلها، وهو كما قلنا منهج الشافعية والمتكلمين. وعندما نقول المنهج فإنا لا نعني أن كل التفصيلات متفقة، بل حاول أتباع كل مذهب فقهي أن يمثلوا لهذا المنهج بمفردات من فقههم، ولكن أصل المنهج واحد، وهو الاستقراء والتتبع للأدلة واستخراج القواعد منها. نعود بعد ذلك إلى متابعة الموضوع الذي بدأناه بالأمس، فقد عرفنا بعلم أصول الفقه، وقلنا إن مما استمد منه علم أصول الفقه اللغة العربية، لأن نصوص الشارع، نصوص الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قسميه، الوحي المتلو وهو القرآن، والوحي غير المتلو وهو السنة، كلها جاءت باللغة العربية. فلا بد إذن والحالة هذه من أن نعرف كيفية دلالات اللغة العربية على معانيها، كيف تدل ألفاظ اللغة على هذه المعاني. وهذا باب واسع يحتاج إلى مكنة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وقت، ولكن حسبنا في هذه العزالة أن نشير إلى أهم هذه القضايا. فإن الألفاظ في اللغة العربية من حيث دلالتها على المعاني ليست في درجة واحدة، فبعض الألفاظ تدل على المعنى دلالة واضحة لا تحتمل لبسا، هذه بلا شك أقوى أنواع الدلالات، وهناك ما هو أقل منها لأنه يحتمل، وهناك ألفاظ تنتظم عددا من المعاني ويقابلها ألفاظ تختص بمعنى واحد أو ببعض المعاني، واصطلح العلماء على تسمية الألفاظ التي تستغرق، يعني التي يدخل في دلالتها جميع ما يصلح لها مرة واحدة بالألفاظ العامة، ولعل هذا من أهم المباحث المتعلقة بألفاظ اللغة لحاجة البحث في نصوص الشريعة إلى مثل هذا. هناك ألفاظ عامة وألفاظ خاصة، ولا يمكن أن نستدل باللفظ العام على الأحكام إلا بعد البحث عما يخصصه، فلا بد من المقارنة بين الألفاظ العامة والألفاظ الخاصة لنتبين الدلالة الحقيقية، لنتبين الأمر المطلوب بالتحديد. سنحاول إيضاح هذا بشيء من الإيجاز. هذا كله من مباحث اللغة. ثم هناك أيضا دلالات لهذه الألفاظ.
مثلا يحب،
فبعض الألفاظ استفاد منه الحكم بمنطوقه، والمنطوق كما يعرفه العلماء ما دل اللفظ الذي يدل على الحكم في موضع النطق، وسنحاول إيضاح هذا. ولكن هناك أيضا معان تستفاد من هذه الألفاظ في غير محل النطق، وهي مسكوت عنها ولكن يدل عليها المنطوق. نعود مرة أخرى إلى الألفاظ العامة والألفاظ الخاصة. اللفظ العام كما يعرفه علماء الأصول أو عدد منهم اللفظ، عندما نقول العام فإننا نعني أنه اللفظ، لأن دلالات المعاني على العموم مختلف فيها، لكن دلالة الألفاظ على العموم هي الأشهر، ولهذا يقولون العام هو اللفظ، يعني أن العام لفظ من الألفاظ، لفظ يستغرق جميع ما يصلح له مرة واحدة أو بحسب وضع واحد. وقولهم يستغرق يعني يشمل، ولكن هذا الشمول على سبيل التتبع بحيث لا يبقى فرد من ما يصلح أن يكون داخلا تحت هذا المعنى لا يدخل فيه. ومثال ذلك كما ذكرنا بالأمس صيغ الجموع إذا عرفت في الألف واللام، فلفظ الرجال ولفظ المؤمنين ولفظ النساء ونحو ذلك، فإن هذه تدل على شمول جميع من يمكن اندراجه تحت هذا اللفظ. فإذا ورد قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فإن اللفظ هنا عام شمل جميع المؤمنين، لأن أي هنا من ألفاظ العموم يا أيها الذين آمنوا، فيكون الخطاب هنا متجها لكل من اتصف بهذا الوصف، كل من اتصف بهذا الوصف وهو وصف الإيمان يندرج في هذا الخطاب، ويجب عليه أن يلتزم بما دل عليه. وقوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لفظة المشركين جمع عرف بالألف واللام فأفاد الاستغراق، يعني شمول كل من يصلح لاندراجه تحته، فيشمل جميع المشركين. هذه اللفظة تشمل جميع المشركين، بظاهرها تدل على شمول جميع المشركين بحيث لا يخرج أحد منهم، يجب قتلهم جميعا. ولكننا لا نستطيع أن نعمل هذا الحكم حتى نبحث عما يخصصه، وإذا بحثنا في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فإننا نجد أن هناك أدلة خصصت هذا العموم، والتخصيص معناه بيان أن بعض ما دل عليه اللفظ العام غير مراد للمتكلم. التخصيص بيان، بيان أن بعض ما دل عليه اللفظ العام غير مراد للمتكلم، هذا هو التخصيص. الآية هنا هذه اللفظة لفظة المشركين شملت جميعهم، كل من اتصف بهذا الوصف رجلا كان أو امرأة، مقاتلا أو غير مقاتل، راهبا يعني من أهل الدين من أهل دينهم أو غير ذلك، كلهم يستحقون القتل. ولكن هناك نصوص شرعية بينت لنا من هم المشركون الذين يستحقون القتل، فهناك قوله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثنت من؟ المعاهدين من جملة من يجب عليهم القتل. وهناك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نهت عن قتل النساء والتي نهت عن قتل الأطفال والتي نهت عن قتل الرهبان في صوامعهم، هذه كلها بل أهم لنا أن هؤلاء ليسوا مرادين من قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين. إذن عندما نستدل بهذا اللفظ وهو قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، على من ننزله؟ ننزله على من بقي بعد التخصيص، على من بقي بعد التخصيص. أما الذين خصوا تخصيصهم دلنا على أنهم غير مرادين من اللفظ العام. إذن التخصيص كما قلنا بيان أن بعض من شملهم اللفظ العام غير مرادين بالحكم للمتكلم. إذا كان هذا هو العموم والخصوص، فلماذا نهتم به هذا الاهتمام؟ لأنه ورد كثيرا في النصوص الشرعية، ولا يخلو نص من النصوص أن يكون عاما أو خاصة. النصوص الشرعية إما أن تكون عامة بمعنى أنها متناولة للجميع، أو أن تكون خاصة، أو أن تكون خاصة. العام هو الذي يتناول الجميع بحيث لا يبقى أحد دفعة واحدة، والخاص هو الذي يقابله الذي يتناول البعض. وهناك قاعدة استنبطها العلماء بالاستقراء والتتبع تتعلق بالعام، وهي أنهم قالوا ما من عام إلا وخصص، ما من عام إلا وخصص. فلا بد إذن من أن نتنبه لهذا، لا يمكن أن نستدل باللفظ العام لأول وهلة، بل لا بد أن نبحث عما يخصص. هذه القاعدة في العمومات كلها أنها مخصوصة، الأمر بالجهاد يحمل جميع المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى عذر بعض الفئات من المؤمنين، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أخرج جملة ممن وجب عليهم الجهاد في سبيل الله لإيمانهم، أخرجهم لأعذارهم فخصصهم. فلذلك لا يستدل باللفظ العام قبل البحث عما يخصصه. وهذا يشعرنا بعظم التبعة، كبر المهمة، أن المسألة بحاجة إلى مكنة، بحاجة إلى تريث، وبحاجة إلى إسناد الأمر لأهله، لأن الكلام هنا كلام في الأحكام الشرعية، فلا يجوز أن يهجم عليه الإنسان هكذا من غير بصر وروية. كيف نعرف الألفاظ العامة؟ كيف نستطيع أن نقول بأن هذا اللفظ عام وأن هذا اللفظ خاص؟ هذه أيضا مردها إلى اللغة، مردها إلى اللغة. وقد قلنا بالأمس إن اللغة العربية أصل في استمداد أو استنباط أصول الفقه. هناك صيغ عديدة ذكرها العلماء بالاستقراء، قالوا إنها تدل على العموم. أولها كما ذكرنا لكم الجموع المعرفة بالألف واللام، الجمع أو اسم الجمع، وهو ما لا واحد له من لفظه، إذا عرف بالألف واللام دل على العموم، المؤمنون، المسلمون، المحمدون، الرجال، النساء، القوم، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على العموم، صيغ من صيغ العموم. لكن قد ترد في بعض الأحيان صيغة العام ويكون المراد بها الخاص لقرينة اقتضت ذلك. الأصل أنها للعموم، لكن إذا اقترنت بها قرينة حالية أو لفظية فإنها أو غير ذلك، القرائن عديدة قد تكون قرينة عقلية أيضا، فإنها قد تخرج عن دلالتها على العموم. ولهذا أمثلة منها ما ورد في كتاب الله الكريم في قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. فكلمة الناس هنا ذكرت مرتين: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. في إحدى هاتين المرتين أريد بها الخصوص، وفي المرة الأخرى أريد بها العموم. تعرفون قصة هذه الآية، أن الصحابي الجليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق وأظهر إسلامه، وكان معروفا عند اليهود وعند قريش. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما أنت رجل واحد، فخجل عنا ما استطعت. الصحابة في ذلك الموقف جاءهم أن يقول لهم: إن قريشا وحلفاءها قد جمعوا لهم جموعهم. نعيم هو الذي أخبر بذلك، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. المقصود بالناس الأولى الذين قال لهم الناس واحد خاص، وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بالناس الأخرى قريش ومن حالفها من قبائل العرب واليهود. لكن هذا لابد له من قرينة. خروج اللفظ العام عن دلالته على الشمول والاستغراق إلى الدلالة على الخصوص لابد له من قرينة. وقد بوب الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة لهذا، قال: باب ما ورد من القرآن عاما وأريد به الخصوص، وأريد به الخصوص. وهذا كله يضيف إلى ما سبق بيان أهمية الحكم، تفسير، توضيح الأدلة الشرعية، أن المسألة بحاجة إلى مكنة، بحاجة إلى تثبت. هذا فيما يتعلق بالصيغة الأولى من صيغ العموم، هي الجمع المعرف بالألف واللام. هناك أيضا من صيغ العموم المفرد، أو ما يسميه البعض اسم الجنس إذا اقترن بالألف واللام. الماء، التراب، هذه أسماء وأجناس مفردة، لكنها اقترنت بالألف واللام فدلت على ماذا؟ على العموم، صيغة من صيغ العموم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه الحديث. فقوله الماء طهور هذا يدل على ماذا؟ على العموم، الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. المفرد المعرف، اللفظ المفرد المعرف بالألف واللام يفيد أيضا الشمول والاستغراق. كذلك من صيغ العموم الجمع غير المعرف بالألف واللام. إذا أضيف نحن نعلم أن التعريف في اللغة يكتسب بماذا؟ لماذا يكتسب التعريف في اللغة؟ بالإضافة أو بالتعريف بالألف واللام. فصيغة الجمع إذا عرفت بالألف واللام دلت على ماذا؟ على العموم. وكذلك إذا أضيفت إلى معرفة، إذا أضيفت صيغة الجمع إلى معرفة دلت أيضا على العموم. فلو قلت جاء جنود إبليس والعياذ بالله، فجنود هذه جمع، لكن من غير إضافتها ومن غير تعريفها بالألف واللام لا تدل على الشمول والاستغراق، إنما تدل على الشمول والاستغراق إذا عرفت بالألف واللام أو أضيفت. فعندما أضفناها هنا إلى معرفة إبليس قلنا جنود إبليس، دلت على الشمول والاستغراق. وكذلك اللفظ المفرد الذي تحدثنا عنه آنفا وقلنا أنه يفيد، قلنا أنه يفيد العموم إذا عرف بالألف واللام، كذلك إذا أضيف إلى معرفة. فلو قلت ماء البحر طهور كما جاء في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: والطهور ماؤه، الحل ميته. إذا قلنا ماء البحر طهور، هل يختص هذا بالبحر الأحمر؟ لا، بكل أنواع البحار. إذن اللفظ المفرد يدل على العموم في حالين: إذا عرف بالألف واللام، أو أضيف إلى معرفة. وكذلك الجمع يدل على العموم إذا عرف بالألف واللام أو أضيف إلى معرفة. هناك أيضا من صيغ العموم كما يقول كثير من العلماء النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، ومعنى كونها في سياق النفي أنه قد تقدمها نفي، أنه قد تقدمها نفي. مثال ذلك قوله، قولنا لا إله إلا الله، فقولنا لا إله، لا هذه نافية، وإله هنا نكرة، فالنكرة هنا هذه جاءت بعد النفي فدلت على العموم. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك صيغ أخرى تحدث عنها العلماء، ولكن تكفينا الإشارة إلى هذه الصيغ التي ذكرناها في باب العموم. التخصيص بأي شيء يقع وهو ما يقابل التعميم، التخصيص يقع بالدليل الشرعي عندما نتكلم في الأدلة الشرعية، فلا بد إذن أن يكون الكلام مقبولا من جهة الشرع. قد يرد التخصيص بدليل شرعي، وهذا التخصيص قد يكون متصلا باللفظ وقد يكون منفصلا. معنى كونه متصلا أنه جاء مقترنا باللفظ، كما في صيغة الاستثناء عندما نقول لا إله إلا الله، فقوله إلا الله صيغة ماذا؟ استثناء. والاستثناء من مخصصات العموم، بل هو أهم هذه المخصصات. وهناك فائدة تتعلق بالاستثناء لا بأس أن تقتنصوها وتبينوها، هي أن العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. ما معنى هذا؟ يعني أن الصيغة إذا وردت وورد فيها استثناء دلنا على ماذا؟ على أن الصيغة عامة، نستدل بالاستثناء على عموم الصيغة، نستدل بالاستثناء على عموم الصيغة. فإذا ورد الاستثناء دلنا على أن الصيغة التي قبله صيغة عامة. فعندما نقول لا إله إلا الله، إلا الله هذه صيغة من صيغ التخصيص. والاستثناء طبعا يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، بإلا أو بإحدى أخواتها. فهذا هو إخراج الاستثناء، إخراج بعض ما دل عليه اللفظ السابق، أو بيان أن بعض ما دل عليه اللفظ ليس بمراد للمتكلم. هذا فيما يتعلق بالاستثناء، وهو مخصص من مخصصات العموم. قد يكون الاستثناء منفصلا، يعني جاء في نص آخر. مر معنا قبل قليل ذكر الآية التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بقتل المشركين، فاقتلوا المشركين، وقلنا إن هذه الصيغة صيغة عموم، لأنها دلت على وجوب إجراء حكم القتل على جميع من اتصف بوصف الشرك. لكن جاء قوله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدتم، هذه صيغة استثناء، دلتنا على أن المعاهدين خارجون من حكم القتل. وكذلك النصوص الأخرى التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عن قتل الصبيان والنساء والرهبان في الصوامع، هذه جاءت في نصوص أخرى مستقلة ولكنها خصصت هذا العموم. المهم أن التخصيص قد يقع باللفظ بدليل شرعي متصل كما في الاستثناء أو منفصل كما ذكرنا في من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نهت عن قتل بعض أنواع من المشركين. قد يكون التخصيص أيضا بالعقل، وهذا لا غضاضة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بماذا؟ بالأجسام، بالعقول، بالعقول. العقل هو الذي ميز الله سبحانه وتعالى به بني آدم عن غيرهم، فهذا العقل قد يكتشف يدلنا على أن صيغة من الصيغ مخصصة. ويمثل العلماء لذلك بقوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، كل وجميع من صيغ العموم، كل وجميع من صيغ العموم. الله خالق كل شيء، هذه الآية تدل على ماذا؟ ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء حتى نفسه، لكن العقل دلنا على أنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، لأنه لو كان خالقا لنفسه لاحتاج هو إلى ماذا؟ إلى خالق، ولا تسلسل الموضوع، لأنه ما من مخلوق إلا وله خالق. فاستدللنا بالعقل على أن الباري جل وعلا خارج عن هذه، عن دلالة هذه الصيغة، خالق كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى، كل من عدا الله فهو مخلوق. هذه أمثلة لبعض أنواع من التخصيص، أن التخصيص قد يقع باللفظ، قد يقع بالعقل، وقد يقع بغير ذلك. واللفظ قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة، والسنة قد تكون متواترة وقد تكون آحادا. تخصيص أحاديث الآحاد ثابت ومقرر ولا ينكره إلا زائر، ثابت هذا التخصيص في أدلة الشريعة. إذن هذا يوضح لنا أن بعض ألفاظ الشريعة جاءت عامة وبعضها جاءت خاصة. هذه الألفاظ أيضا كما قلنا بعضها يدل بمنطوقه وبعضها يدل بمفهومه، وهذه قصة أخرى. بعض ألفاظ النصوص تدل بمنطوقها، والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ويتضح هذا بالمثال. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الغنم السائمة الزكاة، أو في سائمة الغنم الزكاة، هذا يدل على ماذا؟ بمنطوقه، يعني بلفظه فيما سيق له، يدل على إثبات الزكاة في الغنم السائمة التي ترعى. لكن تستفاد منه دلالة أخرى في غير محل النصوص. هذه الدلالة تسمى دلالة المفهوم، تسمى دلالة المفهوم، يعني فهم من اللفظ في غير محل النطق. ما هي هذه الدلالة التي فهمناها؟ هي أن غير السائمة، يعني الغنم التي لا ترعى، لا زكاة فيها. هل ذكر هذا بالنص؟ لا، لكن فهم من اللفظ عندما نص على أن السائمة فيها الزكاة، دلنا هذا التنصيص على أن غير السائمة لا زكاة فيها. والمفهوم المخالف هذا يستفاد من الصفة ومن الشرط ومن غير ذلك. فهنا الغنم السائمة، السوم هذا وصف، السوم وهو الرعي وصف، فدلنا على أن ما كان بخلاف ذلك مما لا يرعى لا زكاة فيه في الغنم. كذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، آية الوضوء، فالأمر بالوضوء متى؟ عند إرادة الصلاة. فهمنا منه أيضا أنه إذا لم يحل وقت الصلاة أنه لا يجب الوضوء، متى يجب؟ إذا حضر وقت الصلاة، هذا من مفهوم الشرط. وهذا يستفاد منه المفهوم المخالف، يعني المفهوم المخالف هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق بخلافه، يعني إذا كان اللفظ يثبت شيئا فالمفهوم المخالف ينفيه، والعكس، والعكس، يعني إذا كان اللفظ ينفي شيئا فالمفهوم المخالف يثبته. هناك نوع آخر من المفهوم يسمونه مفهوم الموافقة، وهو ما كان في معنى اللفظ لم يدل عليه اللفظ الصريح في مكان النطق، لكن فهم من اللفظ في غير محل النطق، لكن يتميز عن المفهوم المخالف لأنه موافق لمعنى اللفظ. قوله تبارك وتعالى في شأن البر بالوالدين وطاعتهما: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النهي هنا عن ماذا؟ عن قولة أف للوالدين، وهي أقل أنواع الأذى. نهي عنها، وفهم من هذا اللفظ في مكان آخر النهي عما مات لذلك من أنواع الأذى أو زاد عليه، فضرب الوالدين والعياذ بالله أو شتمهما منهي عنه، مع أنه لم ينص عليه لكن فهم من اللفظ. إذا نهت الشريعة عن التأفف وهو أقل أنواع الأذى، فمن باب أولى أن ينهى عما كان أبلغ من ذلك في باب الأذى من الضرب أو الشتم أو نحو ذلك. فهذا مفهوم موافق، والمفهوم الموافق قد يكون مساويا وقد يكون أولى بالحكم من المنطوق، لأن الحكمة التي من أجلها ورد اللفظ تكون في المفهوم في بعض الأحيان أقوى وأجلى منها في المنطوق، كما قلنا في مسألة ضرب الوالدين فإنه من باب أولى منهي عنه، لأن الأذى فيه أشد وأبلغ. هذا في باب المفهوم والمنطوق، كلها تتعلق بدلالة اللفظ. هناك أيضا ألفاظ مطلقة وألفاظ مقيدة، المطلق والمقيد أيضا، هذه أمور تتعلق باللفظ نفسه، وهذه دلت عليها اللغة. المطلق هو اللفظ الذي يدل على الماهية، ما هي الماهية؟ يعني ذات الشيء، من غير نظر لا إلى قلة أو كثرة. فقوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة، ما المقصود بالرقبة؟ المملوك. هل ذكر في هذه الآية كونه ذكرا أو كونه أنثى أو كونه كبيرا أو كونه صغيرا أو كونه عربيا أو كونه أعجميا؟ لم يذكر. فتحرير رقبة، لأن الحكم هنا قصد تحرير الرقيق،
تحرير رقبة، يعني عفقه عفق المملوك، هذا مطلق. ولذلك لو اقتصرنا على هذه الآية ونحن نريد التكفير في هذه المسألة، فأعتق بعضنا ذكرا برئ من عهدة التكليف، وأعتق بعضنا أنثى برئ من عهدة التكليف، أعتق بعضنا صغيرا برئ من عهدة التكليف، كبيرا برئ من، مسلما كافرا برئ من عهدة التكليف. لكن كما أن العام لا يستدل به إلا بعد البحث عما يخصصه، كذلك المطلق لا يستدل به إلا بعد أن نبحث عما يقيده. والتقييد هو إضافة شرط أو وصف يضيق الإرسال الموجود في اللفظ السابق. فقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة لكفارة القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة هنا قيدت بماذا؟ بوصف الإيمان، بوصف الإيمان. ماذا يفيدنا هذا القيد؟ يفيدنا إخراج من لم يكن مؤمنا، لأن تحرير الرقيق فيه نعمة، فيه نعمة وفيه تكريم لهذا الرقيق، فلا ينبغي أن يتجاوز بها من كان مؤمنا بالله. أما الكافر فإنه ليس بأهل للتكريم، فلذلك يقصر هذا على ماذا؟ على المؤمن. فتحرير رقبة مؤمنة. أكل العلماء لهم بحوث طويلة في مسألة المطلق والمقيد، ومتى يصح تقييد اللفظ بقيد، المطلق بقيد آخر. قالوا إذا اتحد حكما وإذا اتحد سببا، فيها بحوث طويلة لا يتسع لها هذا الوقت القصير، لكن حسبنا أن نشير إلى أن هناك ألفاظا مطلقة وألفاظا مقيدة، لندل بذلك على أهمية الاجتهاد، وأن هذه المهمة مهمة صعبة ليست سهلة ليهجم عليها كل أحد، بل لا بد من البحث والنظر، ولا بد من التمكن، ولا بد من التحصيل حتى نستطيع أن نقول ذلك. وهذا من فوائد علم الأصول، أنه يعيننا على الاستنباط وعلى تعرف الأحكام. من فوائده أنه يعيننا أيضا على الترجيح، معرفة القول الراجح من المرجوح، لأن ما وافق القواعد وانسجم معها يرجح على ما خلفها. نعم، هذه عجالة تتعلق ببعض مباحث الألفاظ وبعض دلالاتها. هناك أيضا ألفاظ تدل على الحكم المراد منها من غير احتمال شيء آخر، وهناك ألفاظ تدل مع الاحتمال، وهناك ألفاظ تدل على جملة أشياء لا مزية بينها. فدلالة اللفظ على المعنى المراد منه من غير احتمال شيء آخر تسمى دلالة النص، تسمى دلالة النص. والمقصود بالنص هنا معنى اصطلاحي، ليس هو مطلق الدليل من الكتاب والسنة، وإنما المقصود به نوع الدلالة، أن هذه الدلالة لا تحتمل شيئا آخر. فقوله تبارك وتعالى في الحج في من أهل متمتعا ولم يتمكن من الهدي، قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ماذا يفيدنا هذا القيد؟ يفيدنا إخراج من لم يكن مؤمنا، لأن تحرير الرقيق فيه نعمة، فيه نعمة وفيه تكريم لهذا الرقيق، فلا ينبغي أن يتجاوز بها من كان مؤمنا بالله. أما الكافر فإنه ليس بأهل للتكريم، فلذلك يقتصر هذا على ماذا؟ على المؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. الكلام العلماء لهم بحوث طويلة في مسألة المطلق والمقيد، ومتى يصح تقييد اللفظ بقيد المطلق بقيد آخر، قالوا إذا اتحد حكما وإذا اتحد سببا، فيها بحوث طويلة لا يتسع لها هذا الوقت القصير، لكن حسبنا أن نشير إلى أن هناك ألفاظا مطلقة وألفاظا مقيدة، لندل بذلك على أهمية الاجتهاد، وأن هذه المهمة مهمة صعبة ليست سهلة، ليهجم عليها كل أحد، بل لا بد من البحث والنظر، ولا بد من التمكن، ولا بد من التحصيل حتى نستطيع أن نقول ذلك. وهذا من فوائد علم الأصول أنه يعيننا على الاستنباط وعلى تعرف الأحكام، من فوائده أنه يعيننا أيضا على الترجيح، معرفة القول الراجح من المرجوح، لأن ما وافق القواعد وانسجم معها يرجح على ما خلفها. نعم، هذه عجالة تتعلق ببعض مباحث الألفاظ وبعض دلالاتها. هناك أيضا ألفاظ تدل على الحكم المراد منها من غير احتمال شيء آخر، وهناك ألفاظ تدل مع الاحتمال، وهناك ألفاظ تدل على جملة أشياء لا مزية بينها. فدلالة اللفظ على المعنى المراد منه من غير احتمال شيء آخر تسمى دلالة النص، تسمى دلالة النص. والمقصود بالنص هنا معنى اصطلاحي، ليس هو مطلق الدليل من الكتاب والسنة، وإنما المقصود به نوع الدلالة، أن هذه الدلالة لا تحتمل شيئا آخر. فقوله تبارك وتعالى في الحج في من أهل متمتعا ولم يتمكن من الهدي، قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ووصفها هنا، وصف العشرة بهذا الوصف، عشرة كاملة، لا مجال هنا لأن نقول بأنها تسعة أو ثمانية، لأن العادة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن هنا عندما قال تلك عشرة كاملة هنا تبينا أن المقصود تمام العشرة بحيث لا يحرم منها شيئا، لأنه قال عشرة كاملة، هذه الدلالة نصية، نصية. دلالة النص هي دلالة اللفظ على المعنى من غير احتمال شيء، من غير وجود احتمال آخر، وبعض العلماء يقولون من غير وجود احتمال يدل عليه دليل، لأن الاحتمالات الوهمية والاحتمالات الفاسدة لا عبرة بها، كما يقول الناظم وليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر، إذا كان الكلام له دليل معتبر، وأما الاحتمالات الوهمية والاحتمالات الفاسدة والشبه الكاسدة هذه لا عبرة بها. إبليس عليه لعنة الله اعترض على أمر الله بالسجود لآدم وكانت له شبهة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن هل هذه الشبهة تزن شيئا؟ لا تزن شيئا وإن كانت موجودة. لذلك بعض العلماء يقولون النص هو ما دل على المعنى من غير احتمال، من غير وجود احتمال آخر، وبعضهم يقولون لا، من غير وجود احتمال يدل عليه دليل، إذا وجد احتمال لكن لا يدل عليه دليل فإنه لا عبرة به. وهناك ألفاظ نحن نتكلم الآن في قوة الدلالة، أقوى أنواعها دلالات الألفاظ ما كان دالا على الحكم نصا ثم يعقبه الظاهر. الظاهر لفظ يدل على أمرين لكن هو في أحدهما أرجح، دلالته على أحد الأمرين أرجح من دلالته على المعنى الآخر، هذا يسمونه الظاهر. ويمثل له كثير من العلماء بالعموم، يقولون إن دلالة العموم من باب ماذا؟ من باب الظاهر. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نحن في هذا المثال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فدلالة هذه الصيغة على الشمول والاستغراق من باب الظاهر راجح، لكنه ليس بقاطع، لأنه يحتمل أن يكون هناك دليل خصص هذه الصيغة، لكن الظاهر منها إذا لم نجد مخصصا فإننا نجريها في ماذا؟ في عمومها. هذا الظاهر. وهناك المجمل، المجمل أقل من الظاهر، فيه احتمالان أو أكثر لكن لا مزية لأحدها عن الآخر. دلالة المجمل على المعاني التي فهمت من اللفظ دلالة متساوية، يقولون المجمل ما احتمل أمرين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر، فلا تستطيع من اللفظ ذاته أن تقول هذا أرجح من هذا، بل لا بد من دليل خارجي يبين ترجيح أحد هذه الاحتمالات. كثير من الأدلة الشرعية الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم مجملة، مجملة تحتمل عدة أمور احتمالا متساوية، ولهذا برزت أهمية السنة النبوية في بيان المجمل، ولهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يستغنى في بيان القرآن عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في خطابه للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، فقوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، قوله آتوا الزكاة، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه من باب المجمل. لماذا؟ لأنها تحتمل أمورا عديدة من غير ترجيح بينها، فلو لم يرد بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكيفية الصلاة فإن هذه الصيغة تحتمل أشياء كثيرة، تحتمل وجوب الصلاة مطلقا، أننا يجب علينا أن نستمر في الصلاة، أن نشغل وقتنا كله بالصلاة، وتحتمل أيضا أن نصلي على قدر طاقتنا، أن نصلي ونستريح، وتحتمل أن نصلي مرة واحدة، لكن من الذي دلنا على المراد من هذا اللفظ؟ السنة. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أوقات الصلوات ومقادير الركعات وكيفية الأداء، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك في الحج، هل نحج مرة واحدة أو نحج في كل سنة أو نحج في كل وقت في كل شهر؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا أن الحج مرة واحدة، وبين لنا أن الحج له ميقات زماني وله مواقيت مكانية. فإذا الإجمال موجود في نصوص الشرع يحتاج إلى بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة تكفل بذلك، تكفل بذلك، ولهذا لا يستغنى بحال من الأحوال عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن. وبهذا نعلم ضلالة من يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين يقولون بأنهم يكتفون بالقرآن في الاستدلال على الأحكام وفي الالتزام بالإسلام،
هؤلاء لا يستطيعون، لو صدقوا لا يستطيعون أن يطبقوا الأحكام الشرعية ولا أن يؤدوا ما طلب منهم بمجرد لفظ القرآن، لأن القرآن جاء بهذه الأشياء وترك التفصيل والبيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض مما يتعلق بقوة الدلالة في ألفاظ القرآن والسنة، وهي من مباحث اللغة، ونكتفي بهذا في باب بيان ما يتعلق بالألفاظ ودلالاتها وطرق دلالاتها على الأحكام. وننتقل الآن إلى موضوع آخر، هو موضوع التكليف. وقبل أن ننتقل إليه نبين مسألة أيضا تتعلق بالألفاظ، هي مسألة الأوامر والنواهي. ذكرنا بالأمس أن هناك صيغا تدل على الأمر وصيغا تدل على النهي. صيغة الأمر ما جاء على وزن افعل، وصيغة النهي ما جاء على وزن لا تفعل. هذه الصيغة تدل على النهي، والأولى تدل على الأمر. وهناك أيضا صيغ تدل بذاتها من غير ورودها على وزن افعل أو لا تفعل، تدل على الأمر وتدل على النهي. يعني كيف نستدل على الأمر وكيف نستدل على النهي؟ الأمر إما أن يرد على وزن صيغة افعل، أو أن يرد بلفظ الأمر وما اشتق منه، أمرتك بكذا وأنت مأمور به، هذا يدل على ماذا؟ على الأمر، على الأمر. قل أمر ربي بالقسط، أنت مأمور بكذا. والنهي أيضا يستدل عليه بأحد طريقين، إما أن يرد على وزن صيغة لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو أن يرد بلفظ النهي، نهيتكم عن كذا، إن الله ورسوله ينهيانكم عن كذا، كما جاء في غزوة خيبر، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. هذا يدل على ماذا؟ على التحريم، يدل على التحريم. إذن الأمر والنهي هذان القطبان عليهما مدار خطابات الشرع. كيف نتعرفهما؟ نتعرفهما بما ذكرنا، إما أن يرد يدل عليه بلفظه أو بصيغته. يعني الأمر يدل عليه بلفظه، أنت مأمور بكذا أو أمرتك بكذا، أو بصيغته بأن يرد على وزن افعل. وكذلك النهي يدل عليه بلفظه، أنت منهي عن كذا، أو يدل عليه بصيغته لا تفعل. الأمر والنهي عليهما مدار خطابات الشرع كما قلنا. والأمر كما يعرفه العلماء استدعاء القول. الاستدعاء هو الطلب، استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء. ومعنى كونه على جهة الاستعلاء أن يكون الطالب أعلى من المأمور، من المطلوب منه الفعل. استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء، يعني أن يكون الذي يطلب أعلى ممن يطلب منه. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك خرج الأمر عن الوجوب وخرج النهي عن التحريم. فقد ترد صيغة الأمر ولا يكون المطلوب بها الوجوب. فلو قلت لزميلك ناولني الكتاب، أو اعطني قلمك. هذه صيغة أمر أو ليست كذلك؟ صيغة أمر، لكن اقترن بها هنا ما يدل على أنها ليست للوجوب، لأنك تطلب ممن؟ ممن دونك أو ممن يساويك؟ ممن يساويك. فهذه يسمونها التماس، يعني ألتمس إليك أن تعطيني قلمك، التماس. طيب، وقد ترد هذه الصيغة من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى، فتسمى دعاء. العبد عندما يقول لربه: رب اغفر لي، اغفر، هذه صيغة أمر أو ليست صيغة أمر؟ صيغة أمر، لأنها جاءت على وزن افعل، لكنها لا يمكن أن تكون دالة على وجوب الفعل. لماذا؟ لأن المخلوق والعبد أحقر من أن يوجب شيئا على من خلقه وهو أدنى. فلذلك حتى نميز هذه الصيغة التي تدل على الوجوب، قلنا: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أن يكون الآمر أعلى من المأمور. وكذلك الحال بالنسبة للنهي، النهي هو طلب الكف، الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الكف أيضا على جهة الاستعلاء حتى يكون دالا على التحريم. الأصل في الأمر والنهي أن يدل الأمر على الوجوب، وأن يدل النهي على ماذا؟ على التحريم، إذا لم يقترن بقرينة. ما ذكرناه الآن من وجود المساواة أو كون الطالب أدنى رتبة من المطلوب منه، هذه كلها قرائن تصرفها عن الوجوب، تصرفها عن الوجوب. لكن إذا لم يقترن، إذا لم تقترن صيغة الأمر بقرينة، فإنها تدل على ماذا؟ على الوجوب. ولهذا قالوا: صيغة الأمر تدل على الوجوب إذا لم تقترن بقرينة تصرفها عنه، وكذلك صيغة النهي تدل على التحريم إذا لم تقترن بقرينة تصرفها عن ذلك. ومثل هذا أيضا ما دل على الأمر بلفظه، وما دل على النهي بلفظه، وما دل على النهي بلفظه. هناك محامل عديدة لصيغة الأمر وصيغة النهي معروفة ومذكورة، تخرج فيها صيغة الأمر أو صيغة النهي عن دلالتها على المعنى الأصلي المقصود منها، وهو الوجوب في الأمر والتحريم في النهي، إلى معان أخر بقرائن. فإن وجدت هذه القرائن حملت الصيغة على ما دلت عليه القرينة، وإن لم توجد هذه القرائن حملت الصيغة على الوجوب في الأمر وعلى التحريم في النهي. معرفة الأمر والنهي مسألة ضرورية ولازمة لتبين معاني النصوص. كل مدار النصوص في الشريعة على الأوامر والنواهي، لأن العبد إما أن يؤمر بشيء وإما أن ينهى عنه. ولهذا بدأ العلماء قبل بيان الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه ببيان التكليف. نسمع عن مسألة التكليف والمكلف، فما هو التكليف ومن هو المكلف؟ قبل أن نقول إن هناك أحكاما تكليفية، ما هو التكليف ومن هو المكلف؟ قالوا: التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. إذا خوطب العبد بأمر أو خوطب بنهي فهذا ماذا؟ تكليف. باختصار التكليف ما هو؟ الخطاب بأمر أو نهي، يعني الخطاب من الله سبحانه وتعالى لعبده بأمر أو نهي، هذا التكليف. إذا عرفنا التكليف، طبعا هذا يحتاج أننا نشير قبل ذلك إلى التعريف اللغوي. التكليف يقولون إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه مشقة. فإذا ألزمنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة، الصلاة فيها نوع مشقة. من أين جاءت هذه المشقة؟ في الأعم الأغلب هذه المشقة مشقة نفسية ليست مشقة بدنية في غالب الأحوال، لأن الشيطان يجيب بخيله ورجله على المصلي حتى لا يصلي، وإذا أراد الدخول في الصلاة جاءه بوسوسته ليصرفه عن الصلاة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة لماذا؟ لكثرة وسوسة الشيطان للمصلي. في بعض الأحيان قد تكون الصلاة شاقة ثقيلة في بعض الظروف، في شدة البرد، عندما يقوم الإنسان من الفراش الدافئ، فراش المريح لذيذ النوم، يقوم في شدة البرد ليتوضأ، فيها نوع مشقة، لكن هذه المشقة لا تصل إلى الحال الذي يقعد الإنسان أو يضر به في بدنه أو ماله. كذلك في الزكاة، الزكاة في ظاهرها إخراج بعض من مالك الذي اكتسبته بكدك وعرقك وإعطاءه لغيرك، فهي من غير نظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى ومن غير نظر إلى فضله عليك، الظاهر تعد انتقاصا من مالك. لكن هذا الشيء اليسير لو فكرت بعقلك وتذكرت نعمة الله عليك، هذا الشيء اليسير لا يلحق بمالك بل يزكيه وينميه، ففيها نوع مشقة من وسوسة الشيطان، يأتيك فيقول لك: كيف تعطي هذا المال الذي اكتسبته بجهدك وتعبك، كيف تعطيه لمن لم يتعب فيه؟ فيها نوع مشقة لكنها ليست مشقة كبيرة. فلهذا التكليف إلزام ما فيه مشقة، وفي الاصطلاح الشرعي هو الخطاب بأمر أو نهي. النفوس البشرية تحب الانطلاق والإرسال، لا تريد التقييد بشيء، يحلو لها أن تفعل كما تشاء، لكن إذا جاءت هذه الحدود: افعل، صلي، قم، زكي، حج، أطع الله ورسوله، لا تزن، لا تسرق، أحست بنوع من التضييق، فإذا لم يعصمها الإيمان وإذا لم تعصمها مخافة الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده لم تلتزم بشيء. فالتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وهو في الاصطلاح كما قلنا الخطاب بأمر أو نهي. من هو المكلف؟ هذا الخطاب أو الإلزام لكل أحد؟ لا، هذا الإلزام لمن يصلح له، والذي يصلح لهذا الإلزام هو المكلف. من هو المكلف؟ نقرأ في الفقه أنه المسلم البالغ العاقل. المكلف من هو؟ المسلم البالغ العاقل، هذا هو المكلف، يعني هذا هو الذي تتوجه له خطابات الشرع بفعل شيء أو تركه. فعندما نقول المسلم، هل يعني أن غير المسلم لا يكلف؟ هذه مسألة بحثها العلماء. إذا كان غير مكلف لماذا يخاطب بالإيمان؟ لماذا يدعى؟ وإذا كان غير مكلف لماذا يعذب يوم القيامة على تركه للصلاة وتركه للزكاة؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه أمور كفرية كلها، والذي يقولها كفار، لماذا يعذبون عليه مع أنهم جاءوا بما هو أعظم من ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام؟ جاءوا بالكفر بالله، تركوا الإيمان. العلماء قالوا: لا، خطابهم بها من باب تغليظ العقوبة عليهم في الآخر، يعاقبون على ترك الإيمان ويعاقبون أيضا على ترك مقتضيات الإيمان من هذه الأعمال. لكن في الدنيا هل تصح منهم هذه الأعمال؟ لا. لو زكى الكافر أو حج هل يقبل منه حجه؟ لا، لأن هذه الأعمال أعمال الإيمان تحتاج إلى نية، والنية قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يصح ذلك من الكافر؟ لا يصح. فلذلك قالوا المسلم، يعني الذي يتوجه إليه طلب الفعل الآن والتنفيذ من هو؟ المسلم، لأن غير المسلم لا نية له، لا تصح منه نية التقرب. المسلم البالغ، لأنه إذا كان غير بالغ كان صبيا لا يكلف. رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يحتمل، الصبي غير مكلف. إذن المسلم البالغ. طيب، قد يكون مسلما بالغا وغير مكلف، لماذا؟ لأنه غير عاقل والعياذ بالله. قال المسلم البالغ العاقل، لا بد أن يكون مع بلوغه الحلم عاقلا، والعقل هو فهم الخطاب، لأن المجنون أيضا لا يكلف. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي وعن المجنون وعن النائم. المسلم البالغ العاقل هو المكلف. المسلم البالغ العاقل. طيب، هل هذا يكفي لتعرف التكليف؟ عرفنا تعريف التكليف وعرفنا من هو المكلف، لابد أيضا أن نعرف ما هو الشيء الذي يكلف به، الشيء الذي يلزم بفعله أو بتركه هو الأمر المكلف به، له شروط الأمر المكلف به. أن يكون معلوما للمكلف، أن يكون معلوما للمكلف. لا يكفي أن يكون مسلما بالغا عاقلا لتقول بأنه مكلف، إلا إذا علم بأي شيء كلف، إلا إذا علم بأي شيء كلف. فلا بد أن يعلم أنه مكلف بالصلاة، أنه منهي عن الزنا، أنه منهي عن الخمر. لا بد من علمه بما كلف به. وأيضا يشترط أن يكون هذا الأمر مقدورا له، أن يكون ممكنا داخلا تحت قدرته. لكن لو كلفته نقل جبل أو كلفته إحياء الميت، كلفته، لكن هل هذا التكليف ممكن؟ غير ممكن. تنفيذه متوقع؟ غير متوقع. إذن فهو نوع من العبث. والله سبحانه وتعالى قد من علينا برحمته فرفع عنا التكليف بما لا نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمستحيل هل لنا به طاقة؟ ليست لنا به طاقة. ورد في الحديث أن العبد إذا قال ذلك يقول الحق تبارك وتعالى قد فعلت، قد فعلت، يعني أنه لا يكلفنا بما لا نطيق. فلا بد أن يكون هذا الأمر ممكنا غير مستحيل حتى يتوقع تحصيله من المكلف. فإذا نكف وترك يعاقب، لأنه ترك أمرا طلب منه وهو قادر عليه. أيضا من شروط الشيء الذي يكلف به أن يكون هذا معدوما حال الطلب، يعني غير موجود. لأنه لو كان موجودا كيف يمكن أن يجده المكلف مرة أخرى؟ فلا بد أن يكون معدوما حال الطلب حتى يمكن للمكلف أن يجتهد في تحصيله وتحقيقه في ثاني الحال. هذا هو التكليف، وهذا هو المكلف، والأمر المكلف به. وقلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، وعرفنا تعريف الأمر وعرفنا تعريف النهي بإيجاز. الدرس القادم إن شاء الله سيكون في بيان الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية ومنها الأحكام التكليفية، لأنه لا يحسن الكلام في الأحكام التكليفية قبل بيان معنى التكليف. ما هو التكليف؟ وقد عرجنا في هذه العجالة على بيانه. تكرم على التكليف، قلنا انه الخطاب بامر او نهي، وبقي بعد ذلك ان نعرف بالحكم الشرعي ونبين اقسامه، ومن اقسامه الحكم التكليفي، من اقسامه الحكم التكليفي. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول: ما هو تعريف المطلق والمقيد؟ ذكرنا المطلق هو ما دل على الماهية، يعني ما دل على ذات الشيء أو حقيقته من غير تعرض لقلة أو كثرة، هذا المطلق. والمقيد هو ما ذكر فيه وصف أو شرط زائد على حقيقة جنسه، زائد على حقيقة جنسه. المطلق يتعلق ببيان الحقيقة الجنسية، حقيقة الجنس فقط، أن نقول رقبة. لكن المقيد ما ذكر فيه وصف أو شرط زائد على حقيقته، فنقول رقبة مؤمنة، قيدناها بماذا؟ بوصف. يقول: قلت في الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن إحدى اللفظتين تدل على العموم، ولكن حتى الناس الثانية التي تدل على قريش، وهم لا يمثلون كل الناس، أرجو التوضيح هنا. يعني لفظة العموم يعني درجات، المقصود بالعموم مراتب، فإنه ما ليس هناك عام إلا وهناك ما هو أعم منه، فالخلق أعم شيء بالنسبة إلى من عدا الله، من عدا الله سبحانه وتعالى، لأنها تشمل الإنس والجن وتشمل بقية الكائنات. لكن الناس، جملة أو طائفة من هذا الخلق، إذا نظرت إلى المعنى هذا وهو ما يشمل جميع الناس، جميع البشر الإنس، فإنك تكون قد استعملت معنى العموم فيه. وإذا نظرت إلى طائفة من هؤلاء الناس، العرب مثلا، أو نظرت إلى قبيلة من هذه القبائل بحيث قصدت الشمول والاستغراق، فإنك تكون أيضا قد استعملت العموم، فهنا الناس التي قصد بها قريش وحلفاؤها تدل على العموم، لأنها تستغرق ما يصلح لها هنا. المقصود هنا بالناس قريش ومن معها، فاستغرقتهم هذه اللفظة، يعني شملتهم جميعا. وأما الناس الأخرى فإنها لم تدل إلا على رجل واحد. فلا يعني عندما نقول إن الناس تدل على قريش أن قريشا ليس كل الناس، لا، هذه تدل على العموم، لأن العموم هو اللفظ العام. ما هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وهنا نقصد بما يصلح له قريش، نقصد قريشا، فاللفظ شملها هنا في هذا المقام. لكن هناك ما هو أعم من قريش، وهم قبائل العرب، وهناك ما هو أعم من قبائل العرب، وهم بنو آدم، وهكذا. يقول: قال بعض العلماء إن قاعدة ما من عام إلا وقد خص خطأ، لأن هناك عمومات لم تخصص، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا عموم غير مخصوص، فما قولكم؟ أولا، إطلاق بعض العبارات خطأ، إطلاق بعض العبارات خطأ، فإطلاق الخطأ على هذه القاعدة خطأ، هذا الإطلاق خطأ، لأن القاعدة عندنا دائما المتبعة أن الكلام باعتبار الأعم الأغلب، أن الكلام باعتبار الأعم الأغلب، لأنك لو ذهبت تبطل شيئا لمجرد احتمال يسير أو فرد يخرج عن القاعدة المضطردة ما بقي لك شيء، لا في هذا المقام ولا في غيره. ولهذا يقولون ما من قاعدة إلا ولها إيه؟ شواذ. فهذا من شواذ القاعدة. لكن الغالب المضطرد في العمومات ما هو؟ عدم التخصيص أو التخصيص؟ التخصيص، التخصيص. فهذا جريا على القاعدة، لأنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ، ما من قاعدة إلا ولها شواذ. إحياء الموتى في الحياة الدنيا أليس داخلا في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ داخل. لكن هل هذا يحصل مضطردا في الحياة الدنيا؟ لا، إنما حصل في بعض الأحوال، حصل في بعض الأحوال للدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس هو القاعدة المضطردة. بل القاعدة المضطردة أن من مات، أن من مات لا يبعث إلا في يوم البعث، لا يبعث إلا في يوم البعث. وهكذا في بقية القواعد، كل قاعدة لها شواذ. فالقول إن هذه القاعدة ما من عام إلا خصص خطأ، لأنه خرج منها فرد أو بعض أفراد، هذا هو الخطأ بعينه، لأن الأصل في القواعد أنه يوجد لها بعض الشواذ. وفي النحو يقولون في باب الشاذ أن الشاذ لا يقاس عليه، النادر لا حكم له والشاذ لا يقاس عليه. يقول لماذا لا نقول في كفارة الظهار إن كفارة الظهار لا يشترط فيها الإيمان، بخلاف الحال في قتل الخطأ فإنه يشترط فيه؟ العلماء اجتهدوا، اجتهدوا، حملوا المطلق على المقيد. ظاهر لفظ الآية في كفارة الظهار لا يدل على اشتراط الإيمان، لا يدل على اشتراط الإيمان، لكن القاعدة أنه يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، ما دون أن قد وجدنا تقييدا لهذا الإطلاق في مكان آخر، والباب كله واحد، باب التكفير. والتكفير لحق من؟ لحق الله سبحانه وتعالى. الكفارات لحق من؟ لحق الله سبحانه وتعالى. ثم هناك معنى آخر أيضا معتبر في الشرع، وهو تكريم المؤمن على غير المؤمن، تكريم المؤمن وتقديمه على غير المؤمن، لأن تحرير الرقيق فيه تكريم، فيه تكريم، فأولى بهذا التكريم المؤمن أو الكافر؟ الأولى به من؟ المؤمن. يقول ما هو الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص؟ فرق واضح، العام لفظ، الشيء الذي يشترك فيه المطلق والمقيد والمخصص والعام كون كل منها لفظ من ألفاظ اللغة، فالعام لفظ، والخاص لفظ، والمطلق لفظ، والمقيد لفظ. لكن العام لفظ يستغرق، يعني يشمل جميع ما يصلح له دفعة واحدة. أما يعني العام يدل على الكثرة أو على القلة؟ على الكثرة، على شمول كل ما يصلح له. أما المطلق فلا علاقة له بذلك، لفظ يدل على الحقيقة فقط، مجردة عن كثرة أو قلة أو وحدة أو تعدد. تحرير رقبة، رقبة هنا هل المقصود بها الجمع والإفراد؟ مقصود بها الإيمان أو الكفر؟ كل هذا لا يفهم من ذات اللفظ، من اللفظ ذاته. وأما المقيد ففيه زيادة على ما في المطلق، زيادة على ما في المطلق، إضافة شرط أو وصف زائد على حقيقة المطلق، زائدا على حقيقة المطلق. وأما المخصص فهو اللفظ الذي يدلنا على أن بعض ما شمله اللفظ العام غير مراد بالحكم. نعم. يقول ذكرت لنا أنه ما من عام إلا وخصص، هذا يتضمن أن جميع الأحكام خاصة وليست عامة؟ لا، هي في أصلها عامة، ولكن خرجت منها بعض الصور وبقيت بعد التخصيص متناولة للباقي. نعم. أما الخاص فهو المقصور على بعض الأفراد. يقول: ذكرت في تعريف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، ما معناه؟ الاستدعاء هو الطلب، الاستدعاء هو الطلب، يعني طلب الفعل. أقيم الصلاة أمر أو ليست بأمر؟ ما المقصود بهذا الأمر؟ طلب فعل الصلاة بالقول. بأي شيء استدللنا على طلب الصلاة؟ بالقول، بقوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة. يقول: أو ما قام مقامه. العلماء يضيفون هذه ليدخلوا في دلالة الأمر، ليدخلوا في الدلالة على الأمر أشياء أخرى غير القول، بالإشارة. عندما تقول لإنسان إشارة هكذا بمعنى صلي، صلي، أو تقول له هكذا بمعنى قم، هذه أمر أو ليست بأمر؟ لكنها ليست باللفظ، وإنما أو كتبت له كتابة قم فصلي ركعتين، هذه دلت على الأمر أو لم تدل؟ لكنها قامت مقام الأمر. الأصل في الدلالة على الأمر ما هو؟ القول، ولكن يلتحق به ما قام مقامه. يقول: كيف يمكن أن تأتي صيغة الأمر وتصرف عن ظاهرها مع المثال؟ صيغة الأمر معروفة لكنها تصرف بالقرينة. قوله تبارك وتعالى في شأن مكاتبة الرفيق، المكاتبة ما هي؟ الكتابة ما هي؟ شراء العبد نفسه من سيده بمال يتفق عليه يدفع إلى السيد أقساطا أو نجوما. العبد يشتري نفسه ثم يذهب فيعمل ويسدد لسيده هذا الأقساط. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الكتابة؟ قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم، هذه صيغة أمر أو صيغة نهي؟ أمر، لأنها جاءت على وزن افعل. كاتبوهم، الأصل في هذه الصيغة أنها تدل على ماذا؟ عن الوجوب، عن الوجوب. فلو قال فكاتبوهم وسكت لاستدللنا بها على الوجوب. إذا جاءك العبد، إذا جاء العبد لسيده وقال كاتبني، وجب على السيد أن يكاتبه. لكن عندما قال إن علمتم فيهم خيرا، هذه اللفظة، هذه القرينة دلت على ماذا؟ ردت الخيرة لمن؟ للسيد. ردت الخيرة للسيد، والسيد حر في ماله. العبد ليس مالا، مال للسيد، والإنسان حر في ماله أو ليس بحر في ماله؟ إذن هذا دلنا في القرينة اللفظية قوله إن علمتم فيهم خيرا، والقرينة الأخرى التي دلتنا على أن السيد حر في ماله استدللنا بها على أن المقصود هنا ليس الإلزام، وإنما المقصود ماذا؟ الندب. خرجت هذه الصيغة عن مقتضى الإلزام إلى مقتضى الندب. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هناك محامل كثيرة. الدعاء عندما يقول العبد: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، هذه صيغتها صيغة ماذا؟ أمر. لكن هل يعني يعقل أن يكون المقصود بها الإلزام؟ لا. من الذي يتألى على الله؟ من الذي يتألى على الله؟ العبد الحقير هذا كيف يستطيع أن يلزم مولاه بأن يغفر له أو أن يرزقه؟ ها؟ إذن المقصود بها ماذا؟ الدعاء. القرينة هنا دالتنا ذلة العبد ونزول مرتبته، دلتنا على أنه لا يمكن أن نقول هنا بأنها للإلزام. نعم.